أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الكلام كان في حكم المطلقة المرضعة، يعني طبعا قبل هذا كان في حكم المطلقة الحامل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فلو فرضنا أن المطلقة حامل يجب على الرجل الإنفاق عليها إلى أن تضع الحمل، طبعاً في العدة ما دامت، وظاهراً حتى لو ما تكون في عدة، يعني حتى لو الطلاق يكون طلاق بائن، هذه مسألة فقهية طبعاً، ولكن خب الآية تفيد هذا المعنى والحكم في الفقه في مذهبنا على الأقل هالشكل، ما أدري الحين المذهب الآخر، أن المطلقة الحامل حتى لو كان الطلاق بائناً يعني مثل الطلاق الثالث أيضاً يجب الإنفاق عليها حتى تضع الحمل، مع أنها مو زوجة بعد، ليست زوجة، يعني مو مثل المطلقة بالطلاق الرجعي اللي هي زوجة ما دامت في العدة والعدة مستمرة إلى الحمل إلى الوضع. ولكن في خصوص المطلق الحامل حتى لو كان الطلاق طلاقاً بائناً وهي ليست زوجة في العدة، مع ذلك يجب على الرجل الإنفاق عليها حتى تضع حملها. فباقي الآية يبين فيها حكم الإرضاع بعد الوضع، وأنه الأم أولى بالإرضاع، لأن هذه من المشاكل في كثير من الموارد. الرجل يعاند المرأة يعني ويأخذ الولد وما يقبل أن يعطي للمرأة بعذر أنه لا أنا مثلا عندي آخر مرأة أخرى. العهد القديم العصر العصور السابقة كان لابد من الإرضاع، يعني ما كان هالرضاع الاصطناعي الموجود حاليا. الآن قد بعض البشر استغنوا من الإرضاع، وإن كان هذا من ناحية صحية مو صحيح، ولكن خب عادة يعني في كثير من الموارد أصلاً يمكن ما يرضعون، أو على الأقل يعني يستعينون بالإرضاع الصناعي، ولكن قديم ما كان هالشيء هذا، فكان لابد من مرضعة إما الأم أو غيرها. فالله تعالى يقول بأن الأم أولى بالإرضاع، يعني أول شيء لازم الأم هي اللي ترضع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني ما يصير فيما هذا هي تقبل الإرضاع، ما يجوز أن الرجل ما يقبل إرضاع الأم ويروح يستأجر امرأة أخرى، لا، إذا هي ترضع تكون هي المرضعة وهي تستحق الأجرة على الإرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تستحق الأجرة على الإرضاع. هناك أيضا بحث فقهي في هذا المورد بأنه هل هذا الحكم يختص بالمطلقة؟ الآية موردها المطلقة، ولكن الحكم عام، المرأة فيما إذا كان الطلاق رجعيا هذه زوجة، هذه بعدها زوجة وإن كانت مطلقة، ومع ذلك هي تستحق الأجرة. الجماعة يقولون، يعني فقهاء العامة غالبا، الحين يمكن نادر فيهم، بأنه الزوجة ما تستحق أجرة، المطلقة تستحق، أما الزوجة لا تستحق غير النفقة الواجبة. وأما لا فقهاء الشيعة كلهم يقولون بأنه الزوجة أيضا تستحق الأجرة على الإرضاع كما تستحق على الحضانة، ولو الحضانة الضرورية الواجبة عليها مع ذلك هي تستحق الأجرة، وكما أنها تستحق الأجرة على أي عمل تأتي به في البيت، يعني مو واجب عليها تخدم الزوج أو تخدم الأولاد، مو من واجباتها، فهي تستحق الأجرة على الرجل، من واجبات الرجل. والآية يظهر منها أنه نفقة الولد واجبة على الرجل، على الأب يعني. طبعا إذا هو ما عنده فلوس، إذا أفرض أن الولد له مال من أي جهة من أي سبب، أفرض جدة مثلا أعطاه فلوس، مو واجب على الأب أن يدفع أجرة الرضاع أو أي مصرف آخر، أما إذا ما عنده الأب يجب عليه. فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمار معناها يعني المشاورة والتوافق، يعني اتوافقوا الأب والأم المطلقة، حتى المطلقة حتى غير المطلقة ما يختلف، لكن مورد الكلام المرأة المطلقة. الائتمار يعني المشاورة والوصول إلى حد مقبول بين الطرفين، مأخوذ من الأمر اللي الأمر هو معنى الطلب، باعتبار أنه في المؤتمرات يطلب كل واحد من الآخر شيئا إلى أن يتفقوا على موضوع وعلى حدود معينة. ولذلك يقال لهذه المجتمعات التجمعات بأنها مؤتمرات، ونقول مؤتمر، المؤتمر يعني مواضع التشاور اللي واحد منهم يطلب من الآخر شيئا والآخر يطلب منه شيئا، وهكذا إلى أن يتفقوا على حد معين. والائتمار والتشاور يجب أن يكون بمعروف، بمعروف يعني بالمتعارف، معناه أنه الأب يجب أن يدفع للأم المرضعة النفقة الأجرة المتعارفة، إذا هي تطالب بالأجرة المتعارفة ما يحق له أن يقول بأن هذا مثلا لا ما أقبل هذا أقل، ينقص من الأجرة المتعارفة، ما له حق. وهي أيضا ما ينبغي أن تطلب أكثر من الأجرة المتعارفة، لكن إذا طلبت هي من حقها، يعني أصلا هي مو ملزمة بالإرضاع، مو واجب عليها الإرضاع، فإذا هي ما تريد أن ترضع أو تطلب أجرة أكثر من المتعارف، الرجل يقدر يستأجر امرأة أخرى. فإذا الأجرة المتعارفة هي المقدار الذي لا يجوز للرجل أن يمتنع منها إذا المرأة تطلب، ولا يجوز للمرأة المطالبة أكثر من ذلك إذا هي تصر على أنها هي تكون المرضعة. فالاختلاف متى يصير؟ فيما إذا المرأة تطلب أكثر من الأجرة المتعارفة، يجوز لها، يجوز تقول أنه إذا أنت تحب أني أنا أرضع فأطلب مثلا ضعف الأجرة المتعارفة، ولكن الرجل مو واجب عليه أن يقبل. وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تعاسرتم يعني ما اتفقتم على شيء من العسر والضيق والشدة، يعني المرأة تتشدد وتطالب أكثر من الأجرة المتعارفة، الحين تارة الرجل يقبل ما يخالف أدفع له ما في مشكلة ما في تعاسر، تارة لا، الرجل إما عنادا أو بخلا أو واقعا فقير ما عنده المبلغ اللي تطلبه المرأة، فيصير تعاسر. هنا لا ينبغي أن يترك، ما يجوز أن يترك الولد في هذا العناد مثلا الرجل ما يدفع الأجرة الزائدة والأم ما تقبل الأجرة المتعارفة، وين حق الولد؟ هذه الآية تريد، هذه الجملة تريد أن تبين أن حق الولد يجب أن يكون محفوظا، فإذا هي ما تقبل وهو ما يقبل الزائد لابد له أن يسترضع امرأة أخرى. وإن تعاسرتم يعني مع المرأة فسترضع له أخرى، يعني يجب أن يطلب الرجل امرأة أخرى ترضع ولده. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. السعة بمعنى أي شيء يكون أكثر مجالاً من المتمكن فيه. الحين في المكان نقول هذا مكان واسع، يعني الشيء اللي نريد أن نجعله في هذا المكان، هذا المكان أوسع منه يعني أكثر منه مجاله. في المال لما نقول هذا في سعة يعني له ولديه أكثر من حاجته، فإذا الإنسان عنده أكثر من حاجته وهو في سعة، مو شرط يكون عنده ملايين، السعة يعني لديه أكثر مما يحتاج فهو في سعة، يعني المجال الموجود أكثر من مقدار الحاجة. كما أنك تقول بأن هذا المكان ضيق، ضيق يعني ما يسع هل مقدار من البشر أو أي شيء آخر. تارة تقول له هذا واسع يعني يسع أكثر من هذا. فإذا الإنسان له مال وقدرة اقتصادية أكثر مما يحتاج فهذا يعتبر ذو سعة. فإذا كان ذو سعة يعني الله تعالى أعطاه من المال أكثر مما يحتاج فلينفق من سعته. الحين ما هو مورد هذه الجملة؟ بعض المفسرين يقولون بأن مورده خصوص المطلقة المرضعة، يعني هذه المطلقة المرضعة اللي هذا الرجل يريد أن يعطيها الأجرة، فإن كان هذا ذو سعة خمن يدفع لها زائد، إذا ما له سعة فقير خم طبعا يدفع بمقدار قدرته، ولكن هذا ما له وجه، يعني هذا مو خاص بهذا الأمر. قبل هذا مذكور مطلقات غير المرضعة، المطلقة الحامل، المطلقة غير الحامل اللي تحتاج إلى نفقة، بل غير المطلقة، بل هذا أصلا حكم عام في كل مورد يجب على الإنسان النفقة، سواء على الزوجة أو على المطلقة، مطلقة الحامل أو غير الحامل، المرضع في زمان الإرضاع أو على أولاده أو على حيوانه، أي نفقات واجبة فيها موارد كثيرة، أو على أبيه وأمه. لينفق اللي هو متمكن وله سعة لا يبخل، ينفق بمقدار تمكنه. لينفق ذو سعة من سعته يعني بمقدار ما يتمكن من الإنفاق، معناه أنه يوسع على عياله، معنى التوسعة يعني لا يضيق عليهم بمقدار حاجتهم، خبز وجبن كافي، خب يصير واحد يعيش حتى خبز خالي بدون جبن بيصير، ولكن لا، يوسع على عياله بمقدار قدرته، خب يقدر يشتري لحم يشتري، ما يقدر يشتري لحم يشتري مثلا أي شيء بمقدار قدرته. لينفق ذو سعة من سعته، معنى هذه الجملة أن هذا تكليف مو تفضل، مو أنا وأنت تتفضل على عيالك وعلى أولادك وعلى مثلا أي واحد اللي أنت واجب عليك نفقته تتفضل عليه وتعطيه وتوسع عليه، لا، هذا واجب عليك. لينفق اللي له سعة يجب عليه أن يوسع على عياله، يعطيهم أكثر من مقدار حاجتهم، يوسع عليهم. وهذا يتبين بالجملة التالية أوضح أن هذا تكليف وهذا واجب. وأما الذي قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني حدد، التقدير يعني التحديد، ما نقول تقدير الله، قدر القضاء والقدر يعني التحديد، الله تعالى محدد لكل شيء سبب فما يتجاوزه. قدر يعني حدد، حدد عليه رزقه يعني بمقدار حاجته، ما نقول تعبير عامي أكو على حسب قده مدري شلون كذا، يعني بمقدار حاجته، ما عنده أزيد من حاجته، مو فقير، هذا ما يعتبر فقيرا. الإنسان اللي يملك بمقدار حاجته هذا ليس فقيرا، ولكن مو ذو سعة، السعة هو اللي له أكثر من مقدار حاجته، هذا غني، هذا اللي له بمقدار حاجته هذا غني، ولكن ليس له أكثر من مقدار حاجته، فهذا ينفق بمقدار قدرته، فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله، آتاه يعني أعطاه بمقدار تمكنه ينفق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله، مو واجب عليه أن ينفق أكثر، يعني مو شرط أن هذا يروح يقترض مثلا حتى ينفق يوسع على عياله، لا، هذا اللي عندي، أكثر من هذا مو واجب عليه. طبعا يظهر من الآية أنه ليس المراد القدرة الفعلية، ممكن واحد ما عنده فلوس الآن في يده أو في البنك مثلا ما عنده، ولكن يمكنه أن يعمل، هذا يجب عليه أن يعمل، يعني ما يقدر، وهم احنا عندنا في مجتمعنا حتى في هذا المجتمع الثري اللي اصلا ما يحتاج الى شيء، مع ذلك هناك ناس ما يعمل، قاعد في البيت ما يشتغل، ما يجوز له. انت اذا متزوج او عندك عيال واجب النفقه ما يجوز لك ان تجلس في البيت، وانت لنفسك، واول من يجب نفقته الانسان نفسه، أول شيء الإنسان نفسه، بعد ذلك زوجته، الترتيب هالشكل في الفقه، أول من يجب الإنفاق عليه الإنسان نفسه. إذا ما عنده أكثر من أكله وشربه مو واجب عليه النفق على أي أحد، إذا عنده أزيد أول شيء يعني ثاني شيء الزوجة، بعد ذلك يتساوى الأولاد والوالدان، ما يختلفون، لأن بعض الناس يتصورون أن الأب والأم أولى من الأولاد، لا، ما في أولوية، الأب والأم والأولاد في صف واحد، أما الزوجة مقدمة حتى على الأب والأم، أول شيء نفقة الزوجة. على كل حال الإنسان المتمكن من العمل ما يجوز لأن يجلس في البيت ويقول أنا ما عندي خف، فقير أنا، وصحيح أنت فقير ولكن تقدر تعمل أي عمل يناسب شأنك، ولا ترفع من شأنك، وكثير من الناس يقول هذا مو من شأني، شنو أنت الحين ما يناسب شأنك، هذا مشكلة كبيرة في مجتمعنا، لا، روح أدنى شيء وأدون شيء وأحط شيء للإنسان هو الحاجة، ارفع حاجتك وأنفق على عيالك، ما يجوز للإنسان، لأن هذا كثيرا ما مورد الابتلاء أن الإنسان يمتنع من العمل أو من زيادة العمل وما ينفق، يقول أنا ما عندي، لا، لازم تروح تشتغل. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما أعطاها من القدرة والطاقة والمال، بمقدار طاقتك، الله تعالى لا يكلف أحدا أكثر من طاقته، هذا واضح كما قال في موضع آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هذه الجملة تبين بوضوح أن الحكم السابق تكليف ليس تفضل، وليس مثلا أمر أخلاقي أو أمر مستحب أن الإنسان يوسع على عياله أو ينفق على عياله، لا، هذا أمر واجب وفي ذمتك، يجب عليك أن تعمل وتنفق بمقدار طاقتك. لا يكلف الله نفسا، لأن يعبر بالتكليف، لا يكلف الله، فهذا تكليف، إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الجملة لبعث الأمل في النفوس فيما إذا كان هو فقير مضيق عليه في رزقه، فالله تعالى يقول له أنه لا تيأس من رحمة الله، فالله تعالى يجعل لك بعد العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الجملة صارت محل إشكال عند بعض المفسرين، لأن خب إحنا نجد أن هناك ناس فقراء وبقوا فقراء وماتوا فقراء، بل ربما زادوا في طول الزمان فقرا، فما صار لهم يسر بعد العسر. فأولوا هذه الجملة، قالوا المراد به بهذا بالجملة أنه الله تعالى يجعل للمجتمع الإسلامي في ذلك الزمان حيث كانوا في عسر، فقر، الفقر العام الشامل للبيئة العربية، الله تعالى يجعل لهم يسرا بالفتوحات اللي صارت في البلاد الإسلامية، هذا القصد منه. فالله تعالى يجعل يسرا عاما للجميع. ولكن الظاهر أن هذه الآية أصلا ليست خاصة بذلك العصر، ولا خاصة بالمجتمع الإسلامي ولا بالمجتمع العربي، هذه جملة عامة من الله تعالى، سيجعل الله بعد عسر يسرا، دائما الشكل. ولكن ليس المراد به أن الله، طبعا هذه وعد، اللي محل يعني إشكال عندهم أنه ما يقول لعله، مسابقا قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لو كان يقول لعل الله يجعل بعد عسر يسرا ما في مشكلة، قل لعل، ولعل لا، لا سيجعل، سيجعل، هذا صارت مشكلة، سيجعل خب ما جعل في كثير من الموارد. لا، هذا يريد يبين قاعدة عامة أصلا في كل المجتمع البشري، دائما بعد العسر هناك يسر، يعني المجتمع البشري دائما في تطور وفي تكامل. إحنا الآن الناس اللي نشوفهم فقراء، لو نقيسهم بمن قبلهم، نشوف دول أغنياء مو فقراء. الفقير الآن إذا ما عنده ثلاجة فقير، سابقا كل البشر ما عندهم ثلاجة، مو الشكل. إذا ما عنده سيارة فقير، خو إحنا آبائنا ما كان عندهم سيارات. المستوى المعيشي دائما في تقدم، والحضارة البشرية دائما في تقدم. فإحنا لما نعتبر الآن بشرا فقيرا، هذا من جهة ارتفاع المستوى المعيشي والاقتصادي للمجتمع، وله مو فقير. كان هناك فقراء ما يحصلون خبز، الآن ماكو أحد هالشكل. فالله تعالى دائما يجعل بعد عسر يسرا، ودائما يرقي المجتمع وحتى الفرد. الفرد أيضا يتغير، وخصوصا إذا نلاحظ هذه الجملة أن العسر واليسر نكرة، ما يقول بعد كل عسر يسرا، بعد عسر يسرا، ممكن عسر من جهة ويسر من جهة أخرى. فيمكن الإنسان يكون في عسر من جهة المال، ولكن الله تعالى ييسر له من جهات أخرى، من جهات نفسية. كثير من البشر يعيشون في فقر ولكن راضين، القناعة أهم كنز للإنسان، القناعة كنز لا يفنى، وهذا صحيح، لأن أصل الإنسان ما راح يوصل إلى كل مبتغاه، هذا مستحيل. فإذا اقتنع بأقل شيء هذا غني، يصير غني مع أنه فقير ولكن غني. فالله تعالى يجعل لكل إنسان أيضا، مو بس للعامة، يعني للمجتمع بوجه عام، حتى لكل إنسان يجعل له بعد عسر يسرا، ولكن مو شرط أن هذا اليسر يكون من الجهة المادية، ممكن من جهة أخرى. فأنتوا لا تيأسوا من رحمة الله إذا كان هناك صعوبة أو ضيق في معاشكم. على كل حال، هذه الجملة مع كل هذه الأمور يبعث في الإنسان الفقير روح الأمل ويجعله نشيطاً يذهب إلى محله، إلى أي طريقة للرزق اللي لديه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكرا. إحنا الآن الوقت ما يسمح نبين بس السبب شنو في هذا البيان. يعني ربما الإنسان إذا يوصل إلى هذا المكان يعتبر أنه خلاص انتهى موضوع الطلاق وموضوع أحكام الطلاق وذهب إلى حكم آخر وموضوع آخر منفصل. لا، هذا أصلاً يتبع نفس أحكام الطلاق وأحكام النساء. قلنا سابقاً بأن الله تعالى في هذه الآيات يشدد كثيراً على هذا الأمر، كما أنه شدد في سورة البقرة، وفي كل موضع يذكر أحكام الطلاق وأحكام العدة وحقوق النساء يشدد ويأمر بالتقوى والتقوى والتقوى، يشدد في هذا الأمر. والآن رفع من هذا التشديد رفعاً عظيماً واعتبره كأنه عتو مخالفة، عتو على أمر الله تعالى وطغيان على الله ومستلزم للعذاب على المجتمع. شوف ايش كثر مشكل. يعني السبب هو اللي أشرنا إليه سابقاً بأن في كثير من هذه الموارد السبب النفسي في عدم الاهتمام والاستخفاف بهذه الأحكام هو ترفع الرجل وطغيان الرجل، ويعتبر نفسه لا أنا أكبر من أن الله تعالى يأمرني بمثلا شيء بخصوص المرأة. كثير احنا نسمع هذا الكلام من الرجال، فالله يعتبر هذا عتوا وطغيانا على أمره وعلى أمر رسله. فينبه المسلمين أن هناك مجتمعات كثيرة فيما سبق عتوا عن أمر ربهم وعن أمر رسلهم، فالله تعالى أذاقهم العذاب في الدنيا ولهم عذاب أشد في الآخرة. لا تكونوا مثلهم. هذا يتبين منا أن المجتمع في ذلك الوقت باعتبار أنه مجتمع قبلي وقريب من العصر الجاهلي، وعرب بعد أنتم تشوفون الآن أيضا العرب الموجودين، وحتى المجتمعات المتأثرة بثقافة الأعراب نجد أنهم إلى الآن باقون على هذا الموضوع، وهو الاستخفاف بحقوق المرأة. هذا استخفاف بحق الله، أنت تستخف بحق المرأة، ولكن أنت في الواقع تستخف بحق الله وبأمر الله تعالى، فما يجوز لك هذا الشيء. وهذا ربما ينجر إلى عذاب للمجتمع ككل مو بس للشخص. فهذه الآية تريد أن تنبه على هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين.